الحمد لله الواسعة عطاياه، الوازعة قضاياه، المشتملة على أقسام الخلق قسمه، المبرور في سؤالهم يوم فصل القضاء قسمه، المسطور في كتابه الذي ما فرط فيه من شيء محلل الشرع ومحرمه، العدل الذي قامت حجته على الناكبين والعادلين، والحق الذي يقضي بالحق وهو خير الفاصلين، جاعل الحكم سلطانه الذي يأوي اللهيف إلى ظله، وحماه الذي يلجأ الضعيف إلى عدله، ومشرع الإنصاف الذي يفضي إلى الظمأ فيض سجله، وموعد الخلائق يوم تطوى السماء كطي سجله، ومظهره ليظهر به هذا الدين على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. مرة أخرى يتجدد اللقاء بحضراتكم عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، وفي أعلام الأمة يسرنا أن نستضيف أعلام الأمة ليحدثونا عن أعلام الأمة، سواء كانوا من السلف أو من المعاصرين، في العلوم التي برعوا فيها، سواء كانت من علوم الدنيا أو علوم الدين. وفي حلقة اليوم يسرنا أن نستضيف الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ علي عبد الشكور، مفتش أول الدعوة ورئيس قسم الثقافة وشؤون القرآن في أوقاف ديكرنس، والداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد الطوخي. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذه الأنوار المشرقة ما شاء الله عليكم.
بارك الله فيك يا أستاذ.
تنوروا النهاردة إن شاء الله قناة الرحمة، ونسأل الله التوفيق والسداد إن شاء الله. بارك الله فيكم، إن شاء الله نستمتع بحلقة يعني ممتعة معكم بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
إخوتي وأخواتي في الله، ويشرفنا أن تكونوا بصحبتنا في هذه الجولة الهادئة الهادفة الممتعة في هذه الحديقة الغناء لواحد من أبرز أعلام هذه الأمة الأخيار، ولواحد من أبرز أعلام هذه الأمة الأخيار وعلمائها الأجلاء الأبرار، الذين ملأوا الدنيا علما وفهما وإيمانا وإخلاصا وبالأنوار، فامتلأت القلوب والعقول والمكتبات وامتلأت البيوت بالأنوار التي أشرقت من هؤلاء العلماء الأبرار، فاستحقوا عن جدارة أن يكونوا مشاعل الهداية كالنجوم والأقمار. وسريعا ننتقل بحضراتكم إخوتي وأخواتي إلى مدينة عربية إسلامية عريقة، مدينة تلقت العلم على أيدي الصحابة الأجلاء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فاشتهرت هذه المدينة طوال العصور والأزمان بأنها قلعة للعلم والإيمان، فامتلأت بحلقات الذكر وحلقات التفسير والقرآن والقراءات والعلم والأدب واللغة، وقصدها الفقهاء والعلماء والمشايخ من كل مكان. إنها مدينة الكوفة العراقية التي شهدت في العام 80 للهجرة مولد رجل أصبح فيما بعد إمام الفقهاء، أصبح فيما بعد الإمام الأعظم الذي تجله الأمة وتعظمه، وعاش في هذه المدينة ما يقرب من 70 خريفا مشهودا له بالعلم والتقوى والفقه والزهد والورع، حتى قال عنه العلماء: إن الناس كانوا نياما عن الفقه حتى أيقظهم، ولو وزن علمه بعلم أهل زمانه لرجح علمه عليهم، وكان كثير البكاء حتى أن جيرانه كانوا يشفقون عليه، وكان كثير القيام بالليل حتى ورد عنه أنه صلى العشاء والفجر بوضوء واحد 40 عاما. ومع ذلك حينما قال له رجل: اتق الله، أتدرون إخوتي وأخواتي ماذا قال؟ قال له: جزاك الله خيرا ما أحوج الناس في كل وقت وحين إلى هذا القول. وحينما توفي في العام 50 بعد 100 للهجرة صلى عليه 50,000 مسلم، 50,000 مسلم صلوا عليه، 50,000 مسلم دعوا له بالمغفرة ودعوا له أن يسكنه الله فسيح جناته. فرضي الله عنك يا إمام الفقهاء، ورحمة الله عليك يا أبا حنيفة النعمان بن ثابت. وسريعا ننتقل بحضراتكم إخوتي وأخواتي إلى هذا البستان اليافع اليانع، لنقتطف منه أزهارا ونشم منه أريجا وشذا وعطرا ورياحين. فضيلة الشيخ علي، يا أهلا وسهلا بك.
يا الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا.
إمام الفقهاء، ماذا نقول عن مولده ونشأته؟
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم،
وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستمسك بسنته واقتفى أثره وسار على ضربه إلى يوم الدين. ثم بعد، ماذا أقول لك يا أستاذ محمد؟ ماذا ترك الأوائل للأواخر؟
بارك الله فيك، الله يبارك فيك، نستفيد من علمك إن شاء الله.
لقد جمعت فأوعيت.
ما شاء الله.
بارك الله فيك يا أستاذ محمد.
بارك الله فيك.
يعني أنا أود أن أنقل رسالة إلى مشاهدي الكرام في مشارق الأرض ومغاربها. أقول إننا بصدد الحديث حقيقة عن موسوعة علمية.
ما شاء الله.
عن جهبذ من جهابذ الفقه، من جهابذ اللغة، من جهابذ التفسير، من جهابذ الحديث، إنه الإمام أبو حنيفة النعمان.
نعم.
هذا العلم الذي للأسف الشديد لا يعرفه الكثير من المسلمين.
لا، ما احنا بقى أعلام الأمة لازم نوضح إن شاء الله.
لا يعرفه الكثير من المسلمين.
نعم.
أبو حنيفة. النعمان. الناس تسمع عن أبي حنيفة. مين أبو حنيفة؟ ما حدش عارف حاجة عن أبو حنيفة إلا القلة القليلة من أمة محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حنيفة النعمان هو ما اسموش أبو حنيفة.
نعم.
أبو حنيفة ده كنية أطلقت عليه، هو اسمه النعمان ابن ثابت المرزبان أو النعمان ابن ثابت التيمي. ولد في عام 80 من الهجرة النبوية وتوفي سنة 150 من الهجرة.
نعم.
عن عمر ناهز 70 سنة تقريبا. هذا العالم الجليل الذي أسس لمدرسة الرأي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله تعالى أن يطيب ثراه. هذا العالم الجليل الذي نشأ وتربى على مائدة العلماء.
نعم.
وما أطيبها من مائدة، لأن العلم باق. شوف حضرتك من سنة 150 للهجرة ونحن نتدارس سيرة هذا العملاق،
سيرة عطرة دائما إن شاء.
نعم.
الله.
نعم. بالعلم
ما شاء الله عليه،
بالعلم
رحمه الله تعالى،
هذا الذي تقلب على فراش العلم.
نعم.
وانتقل على موائد العلم.
طيب فضيلة الشيخ، تأذن لي يعني أسأل فضيلة الشيخ أحمد الطوخي عن بداية طلبه العلم. الكلمة دائما قد تكون مشروعا لعالم، وهذا ما عودنا عليه السلف رحمة الله عليهم جميعا. فمن الذي اكتشف الإمام إمام الفقهاء أبا حنيفة، وما قصته معه؟
ما شاء الله.
نعم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله حديث ذو شجون، لأننا نتكلم اليوم كما تفضل أخي وحبيبي فضيلة الشيخ الشيخ علي عن عالم من أعلام الأمة، وعن إمام من الأئمة الأربعة لهذا الدين، وهذا ثابت لا خلاف في ذلك أبدا. والحقيقة أنا يعني بأرى أن نشأة الإمام هذا تقدير رباني لما كان فيه من قلب طيب، ولما كان فيه من صفات عطرة. يمر كعادته في يوم من الأيام ذاهبا إلى السوق إلى التجارة، فإذا بعامر الشعبي. وما أدراك ما عامر؟ إمام وعالم 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 من العلماء الكبار لهذه الأمة. عامر يبصر أبا حنيفة، رجل يمشي،
هو تسمح لي، كان صغيرا جدا في ذلك
جداً
الوقت.
نعم. جدا
يعني كان أقل من 20.
نعم. شاب زي مثل نعم. بقية الشباب.
نعم.
لكن شوف حضرتك، فإذا بعامر ينادي على أبا حنيفة، على أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول مررت في السوق فإذا بعامر ينادي علي. لماذا ينادي علي؟ هل البيع ولا شراء؟ الجواب لا. يقول له إلى من تختلف؟ قال أختلف يعني أذهب إلى السوق. قال لا أسألك عن هذا، إنما أسألك عن العلم وعن العلماء. قال أنا قليل الذهاب إليهم، لمشغول بالتجارة. قال أوصيك بالذهاب إلى العلماء وإلى حلقات العلم.
نعم.
طب لماذا؟ فإنني أرى فيك يقظة وحركة يرى فيه من الذكاء. انظر بقى هنا للعالم عامر الشعبي بفطنته وبعلمه، أبصر في أبي حنيفة عالما يمشي على الأرض.
طب هل استجاب له أبو حنيفة؟
أبو حنيفة لما استمع ولا أقول سمع، استمع، لأنه استمع إلى هذه الكلمات بقلبه. قال فوقعت هذه الكلمات في قلبي، فتركت السوق وذهبت إلى حلق العلماء وإلى العلم، فانتفعت بهذه الكلمات، فأصبح أبو حنيفة إمام الأمة.
ما شاء الله. فضيلة الشيخ علي، ده أنا مش عايز أسيب النقطة دي كده ومر عليها مرور الكرام، لكن نستفيد من القصة التي ذكرها فضيلة الشيخ أحمد أنه لابد أن تكون هناك علاقة معينة بين المعلم والتلميذ. ده الإمام الشعبي اكتشف تلميذا، اكتشف مشروع عالم. فدلوقتي هناك مدارس لاكتشاف الرياضيين ومدارس لاكتشاف الفنانين، فهل هناك مدارس لاكتشاف العلماء؟
ما شاء الله. وفي الحقيقة يعني كما ذكر أخي،
إحنا الحقيقة من يعني عايزين نستفيد
إن شاء
من
الله
سيرة
يعني
الإمام.
أرجو الله يعني
إن شاء الله
جلسة موفقة
بإذن الله.
الله يفتح عليك.
يعني ما أقول لحضرتك أن هناك مدارس لاختيار اللاعبين مثلا،
نعم،
ومدارس لاختيار الممثلين، ومدارس لاختيار المغنيين والمغنيات. من باب أولى أن تكون هناك مدارس لاختيار النوابغ من العلماء.
تمام.
لأن الأمة الآن في حاجة ماسة إلى العلماء العاملين الربانيين. العلماء كتير، في كتير جدا بيعرفوا العلم وتعلموا العلم وحصلوا على أعلى الشهادات العلمية، ولكن أين علمهم الآن على الأرض؟ ماذا عملوا بهذا العلم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيح حذر من خطورة فقدان هذه المدارس، ومن خطورة التعالم. وفي كتير جدا حصلنا لأعلى الدرجات الدكتوراه كما ذكرت لحضرتك الآن، ولكن علمه فين اللي هيتسأل عليه بين يدي الله؟
من خطورة إيه؟ التعالم؟
التعالم
يعني ادعاء العلم؟
ادعاء العلم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله بأمارة، يعني من أمارات الساعة التي أخبر عنها المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم،
قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. في رواية اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ده كلام مين ده؟
كلام سيدنا الرسول،
كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم
بأبي هو وأمي
صلى الله.
يبقى احنا المفروض عندنا في المجتمع المسلم مدارس لاختيار هذه النوابغ، لتنشأ هذه النوابغ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عاوز يعني أعرض الفجوة والهوة السحيقة التي وصلت لها أمة الإسلام. صحيح الأمة فيها خير
إن شاء الله،
ربنا قال كده كنتم خير أمة
أخرجت
للناس. صحيح الأمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بالوحدة والاعتصام، ربنا ذكرها بأنها أمة الوسط والاعتدال، بس فين الكلام ده تسقطه على واقع الأمة؟ الواقع يندى له الجبين.
نعم.
النهاردة النوابغ اللي تتعلم العلم واللي بتعمل بالعلم أقلية. طب تعالوا نشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الكلام ده يا جماعة المفروض يكتب بماء الذهب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدث عن ثلاثة أول من تصعر بهم النار، رجل عالم يعني ايه؟ يعني تعلم العلم، معاه 10 دكتوراه ومعاه 10 ماجستير، لكن ماذا صنع بهذا العلم؟ هل ورثه هذا العلم الخشوع ولا ورث عينه الدموع؟
نعم.
العلم ده عمل به ايه؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 حتى يسأل عن 3، منها عن علمه فيما عمل فيه.
نعم. إذا فضلت الشيخ يعني لابد من وجود مدارس لاكتشاف النوابل نعم. من العلماء كما فعل نعم. حتى نعود إلى الإمام أبي حنيفة كما فعل الإمام الشعبي مع الإمام أبي حنيفة
في بداية نشأة.
نعم. طيب فضيلة الشيخ أحمد يعني يريد سريعا حتى لا يداهمنا الوقت العلوم التي تلقاها أبو حنيفة في البداية والأساتذة الذين تعلم عليهم أبو حنيفة في بدايته.
هذا أيضا من قدر الله لهذا الإمام.
نعم.
ليه؟ الإمام أبو حنيفة كما ذكر فضيلة الشيخ علي ولد بالكوفة، والكوفة آنذاك كانت مدينة العلم المختصة بالفقه، كانت مدينة مشهورة بالفقه آنذاك، ورزق الله الإمام عالما جليلا مشهورا بالفقه آنذاك وهو حماد ابن سليمان.
نعم.
والحقيقة لما أنا عايز أقف هنا بس وقفة قصيرة جدا تشوف التقدير المولى عز وجل إن الإمام أبو حنيفة لما رزق بالإمام حماد لم يرزق بشيخ واحد. ليه؟ الإمام حماد كان واخد علم سيدنا إبراهيم النخعي، وكان واخد علم سيدنا الشعبي، فالإمام أبو حنيفة لما تتلمذ على حماد لم يأخذ علم حماد وفقط، وإنما أخذ علم حماد وعلم إبراهيم النخعي وعلم الشعبي، أخذه من رجل واحد.
إذن كيف كانت العلاقة بينه وبين أستاذه حماد؟
كانت علاقة وطيدة تتضح المسألة من كلام أبي حنيفة.
نعم.
أبو حنيفة لازم في بداية الأمر شيخه حمادا لمدة 10 سنوات
ويقال 18 عام.
ما احنا هنقول الاول دي عشان ندخل على الثمانية. ما شاء الله لفتة جميلة. هو ابو حنيفة يقول بعد ما قعد مع سيدنا حماد كده 10 سنوات فكر ان يستقل في مجلس مستقل، فكر بقى يقعد في مجلس كده ايه هو يفتي ويجيب يستقل عن شيخه. لكنه كان كلما سئل في مسألة ربما علم وربما لم يعلم فقال في نفسه لن أترك شيخي أبدا.
الله.
فالتزم شيخه لمدة كم سنة بقى؟ 18 عام.
نعم.
وتعلم منه حتى أخذ ما عند حماد بالكامل من الإيه؟ من الفقه ومن الأدب ومن الورع.
نعم. فضلت الشيخ علي إذن هذه بركة العلم.
نعم.
أستاذ يكتشف تلميذا وتلميذ يصبح أستاذا.
نعم.
ثم يكون له تلاميذ فيصبحون أساتذة.
نعم.
حدثنا عن بركة العلم مستفيدين من حياة أبي حنيفة.
نعم. العلم له نور. في كلمات قليلة قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي.
الله.
الأول لابد أن تتوقد فيه أمارات الذكاء والعبقرية والفتنة والفطنة. تواضع الشيخ هذا التواضع ينعكس رأسا على
نعم.
الطالب.
تفضلتك بس ممكن أخذ
الذي يتلقى أنا خايف
ممكن أخذ اتصال
لأنك مش هتدينا فرصة للكلام
إن شاء الله. أم محمود من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بحضرتك.
إزيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين بخير.
الله خيرا. بشكرك على المواضيع الجميلة وبشكر الضيوف الكرام ربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب.
اللهم امين.
والله يعني ماليش ثقافه قوي في العلماء بس انا عايز اقول من ما سمعته منكم في قناه الرحمه ان الام مهمه جدا في دور العالم. يعني لما اشوف امام السنه احمد بن حنبل لما كانت امه يعني بتقومه في يصلي صلاه التهجد.
نعم.
ويتقوم يتوضا ويتوضيه وتهتم بيه بهذه الطريقه وإن تحسه على صلاة الفجر وهو لسه عمره 4 سنين فيعني أنا بحس إن الأم هي المدرسة الأولى في تربية العائلة يعني ده
انا بشكرك جدا والله، لفته جميله جدا، بارك الله فيك.
قالوا كله في زمن حسنات،
بارك الله فيك، لفته جميله جدا يا ام محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
عشان ما نتحيس الام والاب،
بارك الله فيك. طبعا طبعا الام والاب طبعا. فضيله الشيخ، بس تعقيبا على كلام السيده الفاضله التي اتصلت الان، فعلا الام والاب كان لهما دور كبير في تنشئه الامام ابي حنيفه، هذه التنشئه الطيبه.
نعم
نعم.
هو حضرتك، انا يعني بضم صوتي لصوت اختنا السائله جزاها الله خيرا، وعاوز بس ما عديش حته كده يعني. نعم. مش شرط ان الاب والام يكونوا اثرياء.
تمام.
كيفش تراتش؟ طب احنا اتعلمنا فين؟ احنا اتعلمنا في الريف.
نعم.
حفظنا القرآن برضو في الريف. فما يشترطش يكون الأب والأم أثرياء أو أغنياء بلغتنا، يعني عشان الأم تقول لابنها يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي.
الله.
اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. المسألة مش محتاجة، المسألة محتاجة توجيه، المسألة محتاجة قدوة.
نعم.
الأب الأم الاثنين دول هم رمانة الميزان بتاع البيت.
ما شاء الله.
الأب هيوجه، الأمة هتتبنى التوجيه، يا ولد صلي. الأم، لأن الأب مش قاعد كتير.
نعم.
ممكن الأب يبقى جالس كتير في البيت، الولد اسأله عن الصلاة، بدل ما ترجع وتسأله عن العشاء اتعشيت ولا ما اتعشيتش، تسأله عن الصلاة، صليت العشاء؟
ما شاء الله.
لأن الأب لما بيرجع مثلا من شغله وبعدين يسأل زوجته يقول لها الولاد اتعشوا، أول كلمة يسألها، طب ما بيسألش ليه؟ هل صلى الأولاد العشاء؟
بارك الله فيك.
هنا القدوة.
بارك الله فيك.
هنا الأسوة.
بارك الله فيك.
عايزين نتعلم. المسألة مش محتاجة ان انت تبقى رأس مال كبير، مش محتاجة ان انت يبقى عندك علم كبير عشان ابنك يطلع عالم. لا، المسألة محتاجة إخلاص وتوجيه.
ما شاء الله عليك.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ أحمد، الإمام أبو حنيفة قرأنا أنه من التابعين، هل أدرك صحيح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. طبعا الإمام الذهبي عليه رحمة الله ذكر في سياره وطبعا وغيره، لأن الإمام أبو حنيفة أدرك على الراجح، طبعا أدرك سيدنا أنس ابن مالك لما ذهب إلى الكوفة أدركه ورآه، لكن الصحيح الثابت أن الإمام أبو حنيفة يعني لم يأخذ حرفا عن بعض من الصحابة، إنما رآهم.
من من الصحابة فضلت؟
زي سيدنا أنس مثلا. وزي سيدنا عمر.
أنس بن مالك.
أنس بن مالك طبعا، لأنه كان معمر ما شاء الله.
يعني أدركه وهو صغير ورآه بعينه.
رآه بعينه.
لكنه لم ينقل عنه شيء.
لا لم ينقل عنه، ده السبت. صحيح السبت.
طيب فضلت الشيخ علي، هل صح أن الإمام أبا حنيفة حج بيت الله الحرام 55 مرة أو عشرات المرات يعني، وما أهداف هذه الزيارات؟
والله الإمام أبو حنيفة يعني حج ما يربو على هذا العدد الذي ذكرته حضرتك الآن.
نعم.
لكن الإمام أبو حنيفة كان له هدف.
نعم.
من هذه السفرات أو الانتقالات كان له هدف، هو طلب العلم، هو عاوز يلحق أي حد من صحابة النبي أو من التابعين اللي هم عصروا الصحابة، لأن الصحابي طبعا هو اللي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني حال حياته، التابعي هو اللي رأى الصحابة.
نعم.
فأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لما كان بينتقل للحج كان بيروح يعني زي ما بنقول في تعبيراتنا العامية بيقول بيضرب عصفورين بحجر، أولا كان بيحج، الحاجة الثانية كان بيتلقى العلم. فمن الأساتذة اللي تلقى على أيديهم العلم مثلا عطاء بن أبي رباح، ده كان عالم نموذج
رضي الله عنه،
نموذج لأهل العلم. عطاء ده مين؟ بحر العلوم، يعني كان الخليفة الأمير كان يجلس تحت قدمي.
طيب والصحابي عبد الله بن عباس،
بس هما عطاء بن أبي رباح.
نعم.
كان تلميذا لابن عباس. كان تلميذا لابن عباس. شوف بقى المنهل بقى كان منين. وابن عباس ده مين؟ ده من آل بيت النبي.
نعم. طب فضيلة الشيخ أحمد، الإمام أبو حنيفة المعلم طبعا انتقلت حلقة العلم بعد وفاة أستاذه حماد ابن أبي سليمان إليه.
أيوة.
فأصبح التلميذ أستاذا.
تمام.
فكيف كانت علاقته بتلاميذه ومن هم أهم تلاميذ أبي حنيفة؟
ده ما شاء الله سؤال جميل وفي لفتة بديعة ذكرها فضيلة الشيخ علي.
نعم.
إن الإمام أبو حنيفة لما انتقل من التلميذ إلى الشيخ حرص هو أيضا على أن يكتشف طلبة نبغاء، فماذا فعل؟ هو كان معروف وإن شاء الله ما أذكر في المناقب أنه كان كثير السخاء والعطاء، اكتشف من يسمى بأبي يوسف اللي هو سيدنا يعقوب.
نعم.
أحد تلامذة النجباء لأبي حنيفة.
آه ده التلميذ الأسير لأبي حنيفة.
الأسير.
اللي هو أبو يوسف.
طبعا هو اللي نشر مذهبه. طبعا. بعد وفاة الإمام.
إن شاء الله تكون في حلقة بإذن الله.
فالشاهد شوف حضرتك بقى اللفتة البديعة هنا، لفتة جميلة جدا.
نعم.
زي ما ذكر فضيلة الشيخ علي إن كان الإمام أبو حنيفة كان يذهب إلى مكة وإلى المدينة.
طيب أنا مع حضرتك في علاقة الأستاذ أبي حنيفة بتلاميذه بعد هذا الاتصال. الأستاذ مجدي من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
أهلا بك يا فندم.
يا أهلا بك يا أستاذ مجدي.
والله أنا لسه طبعا متابع ومحب قناة الرحمة.
ما شاء الله.
ربنا يكرمكم يعني ويبارك فيكم.
بارك الله فيك.
لكن أنا لسه مولع دلوقتي حالة التلفزيون، فلقيت ان الحلقة عن الامام ابي حنيفة النعمان
رضي الله عنه
وارضاه، فانا عاوز بس اذكر حاجة واحدة بس.
اتفضل حضرتك.
اذكر الاب نفسه، ابوه نفسه.
نعم.
النبتة الحلال اللي طلع منها. النبتة الحلال اللي طلع منها ابي حنيفة النعمان.
فضلت الشيخ علي تحدث عن هذا، بس لسه حضرتك فتح للحلقة. فحضرتك تابع معنا. طبعا تحدثنا عن هذا يا استاذ.
المهم ان كده تعادل.
بارك الله فيك.
كده الاب
بارك الله فيك ونشكرك على حرصك وقراءتك وثقافتك.
الله يبارك لك يا رب.
وانا
كنت بس انا كنت بقى يعني انا طبعا لسه فاتح. بس انا بذكر الحته دي عشان اقول ان الاكل الحلال هو نمره واحد السبب في ان يكون الولد او البنت تطلع كويسه.
الله بارك الله فيك.
شاء الله
درس كبير قوي. ما شاء الله عليك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. حقيقه مشاهدينا مثقفين ان شاء الله. ما شاء الله والله
بنسبه ان شاء
الله. طب اتفضل فضيله الشيخ. علاقه الاستاذ بتلميذه.
ده هنكمل دي، بس بقول لفضيله السائل دلوقتي هو بيقول النبته الحلال.
نعم.
فيعني حضر في ذهني الان المقوله الرائعه لوالد الامام البخاري لابيه. هو ترك أبو البخاري ترك للبخاري كام؟ ألف ألف يعني مليون.
نعم.
تخيل حضرتك مليون درهم أو مليون جنيه في لغتنا. يقول لابنه اللي هو الوالد يقول للبخاري لا أعلم فيها مليما حراما. مليون مليون
إن شاء الله
ليس فيها شبهة ولا حرام، عشان كده نشأ البخاري.
نعم.
فالشاهد أن الإمام أبو حنيفة لما جلس بقى إيه مكان الشيخ
التف حوله تلاميذه. فاختص منهم أبا يوسف.
اختص أبا يوسف. اختصه بإيه بقى؟
لماذا يعني؟
والله أبا اكتشف برضو فيه من النباغة ومن الذكاء ومن الفطنة، وفعلا كان عنده ذكاء وعنده فطنة بدليل أنه كان وفيا جدا جدا لشيخه. وكان من حفاظ القرآن وكان من الطلاب النجباء. النقطة المشتركة بينهما شيء جميل جدا. أن الإمام أبو حنيفة زي ما ذكر فضيلة الشيخ علي كان حريصا على تلقي العلوم من أهل مكة ومن أهل المدينة، يعني ذهب إلى الإمام مالك.
نعم.
الإمام أبو حنيفة ذهب إلى الإمام مالك. بعد وفاة الإمام أبو حنيفة ذهب أيضا أبو يوسف التلميذ النجيب لأبي حنيفة ذهب أيضا إلى الإمام مالك.
ما شاء الله. هناخد اتصال للسيدة أم عمر. السلام عليكم ورحمة الله. أم عمر من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن سؤالي هو أنا عندي ولد.
ممكن حضرتك تعلي صوتك شوية.
عمره سنتين.
نعم. الصوت غير واضح يا عمر. الخط قطع. أسفين. كمل تفضل.
فشوف حضرتك النقطة المشتركة يعني الإمام ما كانش مقتصر على شيخه حماد فقط. لما كان يذهب إلى غيره ليحصل العلوم مع مكانة شيخه عنده.
نعم.
كذلك فعل أبو يوسف لم يكتفي بالإمام حنما ذهب إلى غيره. الشاهد أن الإمام أن أبا حنيفة اعتنى بأبي يوسف اعتناء بالغا في إيه بقى؟ في العلم وفي المال وفي العطاء وفي الاحتياجات الخاصة، وده اللي احنا بننادي به النهاردة.
نعم.
إن ينبغي على الشيخ أن يكون مختلطا بتلميذه. يعني أنا مثلا وجدت طالب علم عنده نباهة وعنده فطنة وعنده ذكاء، بس هذا الطالب مثلا فقير. أو مدين أو لا يجد ما لن يأتي به بالكتب، ينبغي على شيخه أن يهتم به عشان يأتي له بالكتب. نعم. عشان الطالب لا ينشغل بالدنيا ولا بالدين.
تسمح لي فضيلة الشيخ، وأنا أقرأ عن الإمام أبي حنيفة، يعني قرأت لطيفة جميلة، شوف الولاء، ولاء التلميذ للأستاذ.
أيوة.
كان الإمام أبو يوسف بيقول كان ينفق علي وعلى أهلي وأبنائي 18 عاما،
ما شاء الله.
وكان الهدف من ذلك ألا يشغلني عن العلم. لكن أنا هاخد أم عمر. السلام عليكم أم عمر. السلام عليكم العراق.
السلام عليكم.
وعليكم صح. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي حضرتك.
أنا أريد أن أسأل، يعني أنا عندي ولد عمره 2 سنين.
نعم.
أريد أن أربيه على أن أريد يعني هدفي في الحياة أنه يكون حافظ قرآن، وهدفي في الحياة أنه يكون عالم من علماء الدين
إن شاء الله تعالى.
أربيه من الآن وهو في مؤمة أطفال.
الخط يبدو ما فيه شيء. نعم. بارك الله فيك. يبدو ان الخط صعب شوية من العراق، لكن انا اعتقد فهمنا السؤال.
يعني عندها ولد صغير
وتربيه على وتنشئه نشأة
وهابته لطلب العلم.
نعم. تقول لها ايه فضلت الشيخ علي؟
يعني اقول لاختي في العراق وفي سائر بلدان الاسلام، أقول الله تعالى يقول في سورة الأعراف: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. مستحيل يا جماعة، مستحيل البلد الطيب يطلع إلا طيب.
الله جميل الشعر.
مستحيل جميل. شجرة التفاح تخرج صد. فالأخت الفاضلة السائلة أقول لها: عليك أولا بأن تعلمي ولدك القرآن، لأن القرآن هو الأصل، القرآن هو الأساس. ثم بعد ذلك تعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، في مدارس تعليم السنة. فمنذ الصغر لابد أن ينشأ هذا الطفل على حفظ كتاب الله وعلى حفظ سنة رسول الله،
وإن شاء الله يكون عالما فيما بعد
إن شاء الله تعالى. نعم. إن شاء الله تعالى.
نعم.
لن يضيعه الله.
ناخذ استاذ فضيلة الشيخ أم عبد الله من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
جزاكم الله كل خير.
وجزاك
ربنا يعزكم بالإسلام يا رب.
اللهم آمين.
بقول لحضرتك أنا معايا ابني، يعني هو أولى إعدادي.
نعم.
وما شاء الله ذكي جدا.
بسم الله ما شاء الله.
وحافظ القرآن يعني 20 جزء.
ما شاء الله.
وصوته جميل جدا. بس لعبي، يعني الشيخ يقول لي هو طيب وقلبه طيب وكل حاجة، بس لعبي. المدرس نفس النظام.
نعم.
ما جميع ما يقعد مع أي حد يقول لي لعبي بس طيب بس ذكي.
نعم ما شاء الله عليك.
بس مش عارف يعني أوصل إزاي إن أنا أوصل المرحلة إن هو يبقى طالب علم.
نعم.
غير طبعا في المدرسة العادية أنا معي أولاد تاني غير أزهرية.
نعم.
طبعا القرآن ده يعني ممكن في السنة يخش لهم الأستاذ المعلم للقرآن، لدرجة أولادي لو لاش بس موديهم مدرسة يعني حفظ قرآن في المسجد، طبعا مش ممكن إنهم يسمعوا قرآن.
نعم.
طبعا حضرتك أنا نفسي توصل رسالة للمدرسين وجميع اللي ماسكين يعني التعليم في كل جميع النحف الأزهر والمدارس العادية، يبتدوا أول بالقرآن عشان يصلح الحال.
حاضر.
إزاي نصلح الحال وإحنا عندناش القرآن؟
إن شاء الله.
وبذكر الشيخ محمد حسان على الخطبة اللي كان خطبها عن البنوك الربوية، وبنقول له ربنا يزيدك علم يا رب ويجعل أولادنا مثلك إن شاء الله.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الأخ محمود من الدقهلية. السلام عليكم أخي محمود من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام قطع. طيب، يعني هذا الأمر معروف، وإنه التوصية بالقرآن والتعليم أمر معروف، ولا بد أن نستفيد منه.
لا بد من النشأة.
نعم.
لا بد من النشأة منذ الصغر.
تمام.
وعلمونا صغارا أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.
نعم.
أما التعليم في الكبر كالرقم على الماء.
طيب.
الحاجة بتصبر على الماء.
تمام.
طب لابد أن تنقش منذ الصغر.
نعم.
لابد أن تعلم وتربي. نعم. وتغرس.
نعم. طب فضلت الشيخ، حتى نعود إلى الإمام أبا حنيفة، الحقيقة إن شاء الله أرجو أن تكون هذه الحلقات مفيدة للسادة المشاهدين. هذا الإسقاط على الواقع يعني أحسبه جيدا بإذن الله تعالى، وأنا شايف السادة المشاهدين منفعلين معنا في هذا الأسلوب في تناول السيرة الذاتية. فضلت الشيخ أحمد الطوخي، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كانت له طريقة خاصة في معالجة المسائل مع تلاميذه، فكيف كان ذلك؟
هو الإمام أبو حنيفة الحقيقة كان عنده زي ما قال فضيلة الشيخ، كان عنده اعتداد بعد القرآن والسنة وإجماع الصحابة. كان ينظر في المسائل ويجتهد برأيه، وكان يعلم التلاميذ ألا يأخذوا برأيه على الإطلاق. ليه؟ هو كان يفعل ذلك مع شيخه. يعني لما أبو حنيفة لما درس مسائل إبراهيم النخعي خالفه في مسائل كثير، ليه؟ للوصول للحق. كذلك فعل أبو يوسف مع شيخه، مع أبي حنيفة أيضا كان ينظر في المسائل ويرى الصواب منها ومن الخطأ.
يعني يعرض المسألة على تلاميذه ويتناقش معهم ويتباحث معهم، وكل يدلي بدلوه، ثم يراجع هذه المسائل ثم يقرر ما يراه.
العجيب أن الإمام أبو حنيفة كانت له في المسألة الواحدة أكثر من رأي. فهذا يدل أن الرجل ينظر ويبحث وينظر ويبحث ويقول ويفتي ثم يرجع ويقول ويفتي، وهذا يدل على أنه رجل رجاع إلى الحق ورجل باحث ورجل مجتهد ولا يمل من الوصول إلى الحق.
وهذا طبعا يدفعنا أيضا إسقاط على الواقع، أن احنا يعني بلاش التسرع في الإجابة، يعني حتى في الفتاوى بلاش التسرع في الإجابة، يعني من قال لا أعلم فقد أفتى. فالمفروض أن احنا يعني نتأسى بهذا الرجل العظيم. فضيلة الشيخ علي، الإمام أبو حنيفة بقي حياته في الكوفة، فكيف انتشر مذهبه هذا الانتشار، وما البلاد التي تعمل بمذهب أبي حنيفة الآن؟
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى طبعا زع صيته من خلال انتقالاته، من خلال تلامذته الذين ينتشرون في سائر البلدان والأقطار. هذا العالم العلامة في زمانه كانت هناك مدرستان. مدرسة الأولى كانت بالبصرة، وكانت مدرسة البصرة منشغلة باللغة. كانت مدرسة اللغة
النحو.
المدرسة اللي كانت في الكوفة في العراق كانت منشغلة بالفقه وعلوم القرآن
ما شاء الله.
فكان في مدرستين في العراق، مدرسة البصرة وكانت مهتمة بالنحو والصرف وما شبه ذلك، والمدرسة اللي كانت في الكوفة كانت تهتم بالفقه بالقرآن بالتفسير بالأحاديث بعلوم القرآن كامل. سبحان الله العظيم، نقل هذا في مدينة الكوفة لدرجة أنه كان يوجد زي ما بنقول في تعبيراتنا اليومية منتدى للغة في النحو والصرف والشعر في مكان في بغداد اسمه المربد أو المربد.
المربد.
كانوا
كان أحد الأسواق
يتبارون بالشعر ويتبارون باللغة. فزاع الصيت وانتشر العلم من خلال التلامذة ومن خلال أبي حنيفة نفسه. أبو حنيفة لذلك هو كان أول من فتق أقتاب الفقه كما قال أحد العلماء. وتعلم وتتلمز عليه الكثيرين.
طب فضلت الشيخ أحمد ليك إضافة هنا، أعتقد أنت متحفز.
الشيخ علي أوفى ما شاء الله فيما قال. لكن هو القضية أن الإمام أبو حنيفة يعني كان مشغولا جدا جدا ببعض المناظرات
كويس.
فبعد وفاته أخذ تلميذه النجيب أبو يوسف العهدة على نفسه أن ينشر هذا المذهب. بس نشره إزاي؟ سبحان الله، وقال هذا هو القدر الثالث. طبعا أبو يوسف نشأ في خلافة الهادي والمهدي والرشيد
من خلفاء الدولة العباسية.
عين أبو يوسف قاضي القضاء لأول مرة في تاريخ الدولة العباسية. كان الخليفة هو اللي بتولى المنصب ده، فتتصور حضرتك أن أبا يوسف يتولى هذا المنصب الخطير. كان بيعمل إيه المنصب ده؟ كان هو الذي يتولى تعيين القضاء. يبقى الشيء الأولاني، قام أبو يوسف بتعيين كل القضاء على المذهب الحنفي
تمام
ادي واحد وبالتالي انتشر المذهب في ارجاء المعمور. اثنين بل كان كل شخص اراد ان يتولى المنصب ان يدرس هذا المذهب. الامر الثاني تولى ابو يوسف بنفسه نشر هذا المذهب في اي مكان يذهب اليه. والدولة العباسية كانت دولة واسعة جدا فتتخيل حضرتك في أرجاء المعمورة كل القضاء على هذا المذهب طول النهار. أبو حنيفة أبو حنيفة قال أبو حنيفة فعل أبو حنيفة.
إذن انتشر مذهبه وانتشرت طريقته عن طريق تلاميذه أيوة. وخاصة أبو يوسف الذي كان قاضي القضاء في الدولة العباسية. طب فضلت الشيخ علي احنا عايزين حتة روحية بقى. الإمام أبو حنيفة كان عابدا زاهدا خاشعا خائفا لله كما قلت في المقدمة. حدثنا عن بعض زهده وورعه وخشيته وبكائه وغير ذلك.
والله يعني الإمام أبي حنيفة رحمه الله حقيقة ترك لنا تراثا وترك لنا حديقة غناء ملئت بالمواعظ وملئت بالأحداث. نذكر يعني رؤوس أقلام على سبيل المثال
لا
ينسحب بساط الوقت.
والله عشان وقت نعم.
يعني لما أقول لحضرتك الآن أن هذا الرجل ربما قام الليل بآية آية واحدة
اللي هي فضلت
في سورة القمر.
نعم.
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
قام الليل بآية واحدة
بآية يقرأ آية واحدة يفكر في الآية يتخيل المثول بين يدي الملك عند قيام الساعة ووقوف الناس في أرض المحشر وقد تساقط العرق من الناس كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من يكون في عرقه إلى كعبيه ومنهم من يكون في عرقه إلى ركبتيه ومنهم من يكون في عرقه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يتخيل كل هذه المشاهد في وقت واحد فيبكي بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر. لما أقول لك إن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه كان لما يقرأ أي سورة الزلزلة كان بيقول كلام عجيب. والله يا أستاذ محمد أنا بقرأ الآيات دي جرت الدموع في عيني.
نعم.
يقول يا من وهو يناجي ربه أنا بقرأ سورة الزلزلة يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا
ما شاء الله
ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا أجر عبدك النعمان من النار وباعد بينه وبين النار وأدخله في رحمتك يا أرحم الراحمين.
طب فضيلة الشيخ هل صح عنه أنه صلى يعني القرآن كله في ركعة واحدة قرأ القرآن كله في ركعة واحدة؟ يعني حضرتك قلت إن هو صلى الليل كله بآية واحدة.
نعم.
فهل صح عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة؟
فلربما قرأ القرآن كله في ركعة. وأنا لا أستبعد على رجل كان يقوم الليل 40 سنة أو ما يربو على 40 سنة يقوم الليل يصلي الفجر بوضوء العشاء.
يا سلام.
يصلي الفجر بوضوء العشاء ما يقرب من 40 سنة. هذا العملاق لا تستبعد عليه أن يقرأ القرآن في ركعة.
نعم. طب فضلت الشيخ أحمد نتحدث يا ريت سريعا عن مظاهر القدوة في هذه الشخصية العظيمة التي نتحدث عنها اليوم.
ما شاء الله. ده كمان قبل ما الحراك الذهبي نقل في سياره أن مسعر ابن كدام قال رأيت أبا حنيفة يقرأ القرآن في ركعة.
ما شاء الله.
هو رآه.
طيب هرجع لحضرتك الأخ السيد من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
يا مرحبا. سلام عليكم محمد.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك.
والله هذا البرنامج من أروع البرامج لطلبة العلم.
الحمد لله رب العالمين.
أعلام الأمة يجب أن نعرف جميعا سيرهم
إن شاء الله تعالى.
وجزاك الله خيرا لاستضافة فضيل الشيخ على عبد الشكور وفضيل الشيخ أحمد الطوخي.
بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمهما.
فضيل الشيخ على عبد الشكور من أهل ديكيرنس دقهلية، وأنا أتحدث معه من ديكيرنس دقهلية مسجد التوحيد السيد فراس.
بارك الله
فيك شيخ علي. الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا.
وجزاك
الله يبارك فيك.
وفضيل الشيخ المبارك فضيل الشيخ أحمد الطوخي.
بارك
ربنا يفع بيه. هذا الرجل الذي أحضرناه في الله.
نفعنا الله بعلمهما.
ربنا يكرمك. نسأل
الله سبحانه وتعالى أن ينفع الأمة جميعها بعلمهم جميعا وعلم علمائنا في قناة الرحمة.
اللهم
ونجعل الله سبحانه وتعالى قناة الرحمة رحمة للعالمين.
آمين يا رب.
ويجعلها يعني في تفوق زائد وتنتفع بها الأمة. وجزاكم الله خيرا.
وجزاك شكرا.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك. يا ريت فضيلة الشيخ توجز لنا مظاهر القدوة في شخصية الإمام الأعظم أبي حنيفة.
أول شيء الصدق. الصدق. تخيل حضرتك كده لما يكون مثلا عندك تلميذ من طلبة العلم ويجلس مع شيخه ويراه كذابا، انفصام في الشخصية. الإمام أبو حنيفة أبو يوسف بقى هو اللي بيحكي اللي هو مين التلميذ، يقول بينما أمشي مع أبي حنيفة، يبقى ماشي مع التلميذ ويمشي مع الشيخ، يقول إذا أنا يعني أبو يوسف أسمع رجلا يقول هذا أبو حنيفة لا ينام بالليل، يعني رجل قوام
رحمه الله.
فقال أبو حنيفة والله لا يتكلم الناس فيما لم أفعل، فكان يقوم من الليل يبكي ويتضرع ويدعو ربه تبارك وتعالى. شوف الصدق
ما شاء الله.
يعني الرجل حتى مش عاوز واحد كده يمدحه بالإيه بالباطل. كذلك في السخاء، شوف حضرتك هو تبنى أبا يوسف بإيه؟ بالنفقة عليه وعلى أهله وعلى عياله وعلى مشكلاته. كيف أنشأ بقى طالب العلم الآن لما يرى هذا الشيخ المبارك يعرف حاله وما يحتاجه من كتب ومن مصاريف و ألا يدعو ذلك إلى التأسي؟
لا، أنا قرأت أيضا يعني شيء جميل جدا عن الإمام أبي حنيفة، أن أبا حنيفة حينما كان ينفق على أبنائه نفقة كان ينفق بمثلها على تلاميذه.
هو قال نذر أبو حنيفة قال إذا حلفت صادقا تصدقت بدينار وتصدقت بدينار، وأية نفقة ينفقها على عياله ينفقها في سبيل الله بالمثل.
طب فضلت الشيخ علي الوقت أيضا حرص الإمام أبي حنيفة على هيبة العلم واهتمام أبي حنيفة بمظهره وجماله. أنا مش عايز أتكلم، حضرتك قول لنا بقى هذا الكلام.
الله.
نعم.
ما حضرتك دلوقتي يعني أنت ما ادتناش فرصة نتكلم عن سيرة أبي حنيفة. حلقة تانية يا أستاذ محمد.
بارك الله فيك.
يعني هذا العملاق أنا أسميها كذا يعني.
نعم.
هذا العملاق كان يهتم مظهره. يعني الناس النهاردة بتفهم شيخ يعني الشيخ لازم تبقى هدومه مبهدله ولازم يبقى معذره يعني في التعبير لازم يبقى شكله ملابسه رثه وشكله ما يسرش. لا مش كده. الاسلام يا جماعه ده دين النظافه، الاسلام ده دين العفه. الامام ابو حنيفه ده شاف واحد من تلامذته جالس وثيابه رثه، فانتظر. شوف القدوه فانتظر حتى انصرف الكل وبقي هو، فقال له ارفع هذا الغطاء، فرفع الغطاء أو الفراش الذي يجلس عليه فرفعه فوجد تحته 1000 درهم. قال له خذ هذه الدراهم واصلح بها من شأنك. رجل لبس ثياب رثة قديمة، فقال اصلح بها من شأنك. فقال له أنا لست في حاجة بل أنا موسر، أنا عندي فلوس. قال له أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ أنت عندك فلوس ليه ما بتحسنش من مظهرك؟
هو لازم الشيخ يطلع المنبر تبقى هدومه مبهدله وتبقى هدومه مش مكويه لبسه مش متنظم شكله اشعث اخبر لازم يبقى كده الشيخ؟
نعم.
لا الاسلام مش كده.
هو الذي وصفه بهذه الصفات هو ابنه حماد.
نعم.
وبالمناسبه انا عايز اقول حاجه انه من مظاهر القدوه عند ابي حنيفه حبه لاساتذته وحبه لتلاميذه لدرجه انه سمى ابنه حماد اسوه بشيخه واستاذ. فحماد بيوصفه بصفات جميله قوي. نعم. كان معجب بابوه قوي.
ده حضرتك. نعم. حضرتك يعني انا لو 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 بدات افتح في مناقب الامام
أتفضل.
وسيرته الذاتيه.
نعم.
يعني هترى عجبا لما اقول لك الامام ابو حنيفه اللي كرس وقته وكرس علمه وكرس حياته بالليل وبالنهار في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن رموز الإسلام، الدفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في الدفاع عن قضية الإيمان. ده بحر زاخر.
نعم.
يا أبو حنيفة لما واحد يشيع في الناس إن عثمان بن عفان كان يهودي، طب هتقول إيه؟ النهاردة النبي بيسب
صلى الله عليه وسلم.
إحنا مالكين إيه؟ فداك يا رسول الله. لا نملك إلا الشعارات، بنتكلم وخلاص. طيب. لكن ايه الخطوات الايجابيه العمليه اللي احنا خدناها؟
طب فضيله الشيخ لان بقي لي دقيقتين انا عايز فضيله الشيخ اوثق انا بقي لي دقيقتين عايز اوثق الامام ابو حنيفه كتب شيئا بيده، يعني اثار ابو حنيفه ايه؟
والله هو الامام زي ما قلت حضرتك لانه كان مشغول كده من مناظراته كده، ويعني هناك كتب تنتسب اليه وهناك كتب لا تنتسب اليه، لكن هو تلميذه ابو يوسف هو الذي يعتبر دون تاريخ وفقه الشيخ ابو حنيفه. لكن كنا عايزين نختم كده قبل ما نختم ان احنا نقول زي ما فضلت الشيخ علي مناقب الامام ابو حنيفه.
اتفضل يا ريت رؤوس اقلام
سريعا كده. نعم. يعني احنا عايزين نقول بس عشان نعرف الناس
رؤوس اقلام سريعا.
حاضر. يعني الامام مثلا يحيى ابن معين قال، ويحيى ابن معين ده علم من اعلام الامه، يقول سمعت يحيى القطان يقول جلسنا والله أبا حنيفة وسمعنا منه، وكنت والله إذا نظرت إلى وجهه عرفت أنه يتقي الله. ولما لا؟ وقد قال سفيان الثوري، قال إيه؟ ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. شوف الفقه بتاعه. الفضائل بن عياض العابد الزاهد يقول إيه؟ كان أبو حنيفة رجلا ورعا فقيها مشهور بالفقه معروف بالورع، وكان يسهر في قيام الليل ده بالليل ويعلم العلم بالنهار، وكان واسع الفضل على طلبة العلم.
رضي الله عن الإمام أبي حنيفة إمام الفقهاء.
أمين يا رب.
وشكر الله لفضيلة الشيخ علي عبد الشكور وفضيلة الشيخ أحمد الطوخي، وشرفتونا في قناة الرحمة اليوم وفي برنامج أعلام الأمة.
يا ريت يعني إن شاء الله تعالى يعني رسالة تكمل الحديث عن أبي حنيفة
إن شاء الله تعالى.
أرجو الله
إحنا ما يعتبرش اتكلمنا شعرة
إن شاء الله.
يعني أرجو أن الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى تحدث بقى عن
نعم.
تدخل بقى في البحار الزاخرة بتاع
الإمام
عشان تتعلم الدروس المستفادة من حياة الإمام.
بارك الله فيك. مشاهدينا الأعزاء، وفي ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ علي عبد الشكور، والداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد الطوخي، ونشكر لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وإلى لقاءات أخرى في برنامج أعلام الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.